الزوج، هل كانت من الزوج أو منها؟ ومنها
واضح لي. هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ يجوز. الرسول قال زوجتها بما معك من القرآن. ها؟
ما قال أن يتوب أموالكم؟
إيه، هذا مما يبتغى بالمال، لأن التعليم عمل، التعليم عمل وجهد. نعم.
ما يشترط يا شيخ؟ ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك؟
لا، مو بشرط.
قال عندنا في المكان الأخير؟
إيه معلوم، لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب من أنه أدنى شيء. طيب، الآن أصدقها تعليم سورة الممتحنة، ثم بعد ذلك طلقها، قالت له أعطى نصف صدق، كم حطيت السيارة؟ وين هو؟ قال اقرأ الممتحنة، فقرأتها، قال هذا الصدق، هذا اللي بينه وبين سنة علم سورة الممتحنة وقال علمتيها، فقالت إني تعلمتها من غيرك. ها، وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمها، لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت تخربط وقالت ما تعلمتها، هذه هي المشكلة. لكن هذه صدوق، قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمتها من غيرك. يقول المؤلف رحمه الله: فهل نقول إن الزوج برئ من الصداق أو نقول لم يقرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله، خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها. قالت أنا ما أنفق عليك، أنا لي 10 سنين عنده ما أمر أنفق عليك. وقال هو أبدا أنا أنفق عليها. وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر الإنفاق، الظاهر الإنفاق. فالمذهب يغلبون الأصل، يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة، نفقة كل هذه المدة، لأن الأصل عدم الإنفاق. إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سنة؟ قالت ينقذ أهلي، يجيبوا لي طعام وشراب ولباس، وأنت كل يوم يقول لك وتقول لي هاي أنا بروح أتغدى بالمطعم وأنت سهل الله أمرك. ها؟ وما هو باب، أبواب كثيرة. المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية. إذا قال وش ذنبك؟ إن نعم، لأن الأصل إنك ما أنفقت. أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، بل القول قول الزوج. هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم، يشتري الخبز، يدخل على هالبيت وما عنده إلا زوجته، من يأكلها بساسة؟ نعم، من اللي بيأكله؟ فتح الزوج. ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة، لكان في ذلك شر كثير. كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم، ها؟ تقول ما أنفق عليه. إيه نعم. فالصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل، الظاهر هذا أقوى من الأصل. إيه نعم. نعم. ترى ما انتهت الوقت. أولا. أباقي. ها؟ أنا
سألت
إيه. إما يعوضها سورة أخرى بقدرها، يعلمها بطريقة إذا كانت رجعية فالأمر واضح، لأن الرجعية حكم الزوجات، وإذا كانت بائنة فإنه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من حارمها ويعلمها. وقد مر علينا أنه إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. نعم. وذكرنا لهذا أمثلة، مثل رجل مصلى ما عليه شماغ وأمامه واحد عليه شماغ وبيده شماغ. وهذا اللي مصلي يركب وراه يقول عطني شماغي، وذاك يقول مهب لك هذا بيدي. والأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. أيهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا. والسبب أن نقدم الظاهر لأن عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي. فالصواب أن هنا كما قال شيخ الإسلام نقدم الظاهر، وأن الظاهر أن هذا الرجل ينفق على زوجته ولا نقبل دعواه. نعم.
كان دائما مصلي.
ها؟
كان دائما نرى
مصلي هذا. لا، إذا كان من 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 من, من لابس الغتر مثلا ما يصير عندنا ظاهر هنا. نعم. ها؟ 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 يكفرنا عشي. كيف؟ السلام. كيف أنكرت؟
يعني أن الزوجة
إيه؟ يعني أنكرت الله. نعم، ربما تنكرها. ربما تنكرها. ها؟ فيكون هذا خلاف الظاهر. ما يمكن أن الإنسان عنده زوجة لمدة 10 سنوات أو أكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة. نعم.
السؤال الشيخ لو ادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع اثر غنمه، قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية بالمنصور، وجعل الشيخ تقي الدين هذا واشباهه من القيافة في الاموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك.
نعم، واضح دي؟ أقول هذا واضح. واحد عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثر الغنم، وقال صاحب الغنم أبدا هذه ما هي بغنمي، يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه، فماذا نصنع؟ ها؟ وش الأصل؟ يحال على السبب الظاهر، وهو أنه ما عندنا ما في قربنا إلا غنم هذا الرجل فيحال عليه. والشيخ يقول إنها من باب القيافة في الأموال. القيافة في الأموال شيخ الإسلام يعتبرها كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرونه. والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالأثر، الاستدلال على الشيء بالأثر، مثل ما يعرف الآن عند الناس إذا مثل واحد سرق يجيبون يسمونه المري، يسمونه المري، يجيبونه يناظر الأثر. بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه، إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه، ما أحتاج أعرفه من يوم ألقاه. هنا أنا حدثني واحد من البلد هنا من عنيزة يقول إذا شفت رجل إنسان خلاص أطلعه من 1000 نفر كأنما رأيت وجهه. هنا هذه القيافة في المال. أما القيافة في النسب فيه ثابتة بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان المشركون يعيبونه يقول هذا ما هو ولد لهذا. وش قررهم بذلك؟ إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم مجزز المدلجي ورآهما نائمين وعليهما رداء ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا تبرق أسري وجهه، وقال ألم تري إلى مجز المدلجي دخل على ذي الحارثة وأسامة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. والمذهب يعملون بقيافة في النسب، يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها أي بالقيافة في النسب وفي الأموال. نعم.
هذا الرجل معروف بالتحفظ على غنم.
ما نعرف. ما عندنا غيره.
هذا شيء. يخص لمثلنا عن ولدي فراس.
نعم.
يعني كان يظهر من الشفاة والألم.
إيه لأن الفراش أقوى.
هنا ما أخذ
إيه.
فكذبها وادعى ودعا أنه
ودع ودع
نبه
ألف نبه ألف نعم ودع صح
ودعا أنه أصابها وظهرت طيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة ومنها
وهذا واضح الوجه الآخر اللي يتخرج إنه ما يقبل قوله احتمال أن تكون الثيوب البكارة زالت بغير جماع أو بجماع رجل آخر مثلا ولكن الواجب إحالة السبب إحالة الحكم على السبب الله نعم
ومنها اللوث
في القسامة
ومسائله معروفة
إيه. هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلت ولا عندهم بينة فنقول للذين ادعوا احلفوا 50 يمين على أن فلان هو اللي قاتل صاحبكم فإذا حلفوا 50 يمينا وجب قتله مع أن ما عندهم بينة لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة عداوة الظاهر القسامة ما هي القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم وأصلها قصة عبد الله بن سهل خرج هو عبد الرحمن بن سهل حويصة محيصة إلى خيبر فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر واليهود معروف عداوتهم للمسلمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة وكيفية القسامة إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل صاحبه فإننا نقول هاتوا بينة إذا لم يجدوا بينة نجري عليهم القسامة كيف القسامة نقول تحلفون 50 يمينا على أن الذي قتل صاحبكم هذا الرجل 50 يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر فإذا كانوا 3 كم على كل واحد من الأيمان 16 يمين وشيء يجبر الكسر والقسامة إذا حلف أولياء المقتول على عين القاتل فإنه يقتل مع أنه ما في بينة لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي أن هؤلاء الأعداء ربما يقومون بالقتل فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا قلنا للمدعى عليهم يحلفوا 50 يمينا فإن حلفوا برئوا وإن لم يحلفوا فإن الإمام إن لم يرضى أولياء المقتول بذلك بأيمان المدعى عليهم فإن الإمام يديه من بيت المال القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للأصول من 3 أوجه الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعين والأصل أن الأيمان في حق من المدعى عليه ثانيا أن الأيمان كررت فيها، والأصل يمين واحدة. الثالث أن أولياء المقتول، أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه ولا لا، لأنهم إن رأوا واضح لكن قد لا يرون ذلك. ففيها ثلاثة، في مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه. والجواب على ذلك أن نقول إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول. أما كون الأيمان فيها في جانب المدعي، فلأن الأيمان ليست في جانب المدعى عليه دائما، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وليس عنده إلا شاهد واحد، نقول له احلف مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب من؟ ها؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي بمن؟ بالشاهد، فكانت اليمين في حقه. وعلى هذا فنقول إنما كانت الأيمان هنا في جانب المدعين، لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء. طيب، وأما كونها تكرر فنقول هي أيضا على وفق الأصول، لأنه كلما قوي الشيء كررت فيه الأيمان. ومنه اللعان مثلا، اللعان كم شهد فيه؟ ها؟ تكرر خمس مرات، لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كررت فيه الأيمان. الثالث، قلت إن أهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا، يقول هذه أيضا لم تخالف الأصول، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز. ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا تبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية. ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية، فما دامت قد ثبتت بالسنة فإن ثبوتها بالسنة ثبوت بأصل شرعي، ثبوت بأصل شرعي. ولهذا أصح أقوال أهل العلم أن القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
القسامة يشهد شاهد،
لا، هذه على مذهبنا ما هي قسامة، ما فيها قسامة. إذا شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتل، أو يشهد شهدان على عداوة بينهما أو تأتي منه ونحو ذلك. المذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن، صدق قول المدعي، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته. طيب من الدم اللي في السكين؟ قالت هو ذابح خروف. نعم، ممكن هذا ولا ممكن؟ عقلا ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل. إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة اللي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط، يهدد أحدهم الآخر بالقتل، أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما أشبه ذلك فلا يرون هذا من باب القسامة، أو يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم نعم ها؟ كيف نعم صحيح أنها تجرى على ثلاثة قتل أو أكثر، كلما غلب على الظن وقوع القتل أجريت القسامة. نعم إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب، وإذا كان الورثة كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون، والمسألة فيها أقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها. نعم.
طيب عداوة خاصة أقوى من العداوة يعني
عداوة اثنين. نعم نعم هي بس هم يقول لأنها غير ظاهرة، يعني ما بانت الناس عداوة، وكل من يدعي يقول هذا عدو صاحبي.
طيب لو يشهد عليهم
عداوة الله غير المذهب، حتى لو ثبت أنه معاد الله فهو ما تجرى القسامة. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قاعدة 14: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم.
14 ما فيها تاء عندكم؟ 14 ها؟ اللي عندي اللي عنده ما حاجة. أنا عندي 14 حطه تاء. نعم.
إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إحداها: إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه.
إذا وجد
اثنان منيا في ثوب ينامان فيه، أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان: إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.
طيب هذا واضح، فهمين هذا؟ وجد الآن سبب إيجاب أو تحريم. اللي يوجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل، كله سمع صوت ريح خرجت أو شم ريحا ولكنهما لم يعلما هل هو من زيد أو من عمرو، هل يلزمهما أن يتوضأ أو لا يلزم واحدا منهما أن يتوضأ؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما لأننا علمنا يقينا أن أحدهما فسد وضوء وتعذر تعيينه، فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء، وهذا أقيس. والقول الثاني أننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء لأن كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة شاك في الحدث، والأصل بقاء الطهارة، لكنه لا يصح أن يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. طبعاً لهذا لا يصح أن يجتمع في طهارة في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. يعني لو أراد أن يصلي جماعة فإنه لا يصح أن يصلي جماعة. السبب لأنه في هذه الحال نتيقن أن أحدهما صلاته باطلة، إما الإمام وإما المأموم، إما الإمام وإما المأموم. طيب فإن كان معهما واحد الواحد إن كان هو الإمام واضح أن تصح، لكن في هذه الحال إذا كان الإمام الثالث هو التقدم فإنهما لا يصليان خلفه. لماذا؟ أقول لماذا لا يصليان خلفه؟ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائما منفردا وحده خلف الإمام. إذن أين يصليان؟ يصليان إلى جنبه، على يمينه وعلى يساره، ولا على يمينه؟ لا، على يمينه أحسن، لأنه ربما يكون اللي على يساره هو الذي انتقض وضوءه. نعم، بالعكس، ربما يكون اللي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، يكون قد صف على يساره مع خلو يمينه. إذا نقول صير على اليمين، لكن الأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعا بالوضوء. وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه أثر مني ولم يعلم هل هو من الأول أو من الثاني، فأحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه، فهل نلزمهما جميعا بالغسل أو لا نلزم واحدا منهما؟ طيب ما رأيكم لو أن أحدا قال نلزم أحدهما بالقرعة؟ ما يصح، لأن القرعة ما تدخل في العبادات، ما يصح. ولا كان نقول نقرأ بينكم واللي تسقط عليها القرعة هو الذي يلزمه الغسل، لكن هذا لا، ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذول. نعم، ما يصير أنا من ثوب واحد، كيف ما يصير؟ نام بواحد في الصباح وواحد في القيلولة، ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيه أثر المني. يمكن يعني ظنيت أنهم ينامون في ثوب واحد جميع. نعم، إلا إيه نعم، لكن الأصل أن المذهب إنهما اجتمع عليه أكثر الأصحاب. نعم،
الصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو. ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما.
ما قال القاضي،
أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب.
يخرج لا، أن عندنا أحسن أتى أحسن.
وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب، لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد. وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما، كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح، وحكي له قول الشعبي في رجل قال في رجل قال لآخر إنك لحسود، فقال له الآخر أحسدنا امرأته طارق ثلاثا، فقال الآخر نعم. قال الشعبي حنثتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما جميعا وحكي له قول الحارث
لا الحارث لكن هم الحارث ما هم بيحطون فيها ألف من القائدة القديمة. نعم.
وحكي له قول الحارث أدينتهما
أدينهما
وآمرهما بتقوى الله عز وجل أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. فقال أحمد هذا شيء لا يدرك. ألقاهما في التهلكة، فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق
بهما
بوقوع الطلاق بهما أو منهما.
لا عندي بهما،
أنا عندي بهما.
لا بهما خطأ. هنا صحيح بهما، حتى اللي عندي أنا بهما ما دعوا مصححه ولا
فيه.
لا وقع بها الطلاق، لا وقع فيها بها لا لا فيهما المرأتين فيهما المرأتين. طيب إذا المسألة صار فيها ثلاث أقوال. شوف الآن، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق. الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب، حداهم إذن طلق زوجته، ما ندري أيه. فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان، لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته، والأصل بقاء نكاحه، الأصل بقاء نكاحه. وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة، كما لو كان له زوجتان وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالق، وإن لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق، وذهب الطائر ولا ندري ما هو، فإنه تخرج إحداهما بقرعة. ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنه إذا كان زوجتان فإنهما لرجل واحد، والضرر عليه قد تحقق، الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى امرأتين. أما إذا كان من رجلين فإنه لا يقاس بما إذا كان من رجل واحد. القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا، لأن هذا هو الأحوط، فنقول كلاكم امرأته طالق، ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكم المراجعة. عرفتم الآن؟ طيب، قول الشعبي، يعني شوف المسائل، يعني هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعين. الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لحسود، فقال الثاني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، قال الآخر نعم موافق، أحسدنا امرأته طالق ثلاثة. طيب أيهما الأحسد؟ ما ندري، هذه مسألة خفية. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف إن الإمام أحمد حكي له قول الشعبي خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا، وحكي له قول الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. وش معنى أدينهما؟ يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما، وأقول هذا شيء بينك وبين الله، لينظر أحدكما أيه أحسد، هو أو أخوه. فإذا علمت أنك أنت أحسد منه فامرأتك هي اللي تطلب. وإذا علمت أنه أحسن منك وعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلب. الإمام أحمد الشكار رحمه الله قال أحمد هذا شيء لا يدرك. هذا شيء لا يدرك. كيف نزن الأحسد من غير الأحسد؟ نعم ما ندري، لأن الحسد محله قلب، ما ندري أيهما أحسد. ولهذا قال ألقاهما في التهلكة، يقول فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم يعني معناه أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلب فيبني عليه، لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم إيه؟ كيف؟ إيه؟ الصحيح أنه ما يطلق واحد منه، لأن كله ما ثبت ولا حاجة للقرعة. لا لا لا، هو قصه التعليق، قصه التعليق، سواء قلنا قصه التعليق أو قلنا إن قصه اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قصد التعليق. ها؟
يظهر حسده
أكثر من ضرورة حسده. إيه؟ والله ربما أنه يظهر، لكن والله بعيد. كم يتزفت؟ إيه؟ إيه صحيح يمكن. بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا، ما يحسد إلا على شيء معين. وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معينا. وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لحد نبت، لكن ما ندري الحقيقة حسدنا. كل واحد منهم مو مقرر أنه هو الأحسن.
أين هم؟
إيه؟
يعني غيرهم، يعني الناس اللي
برا ما يلزم. الظاهر أن نقول في هذا الحال ما قال الشعبي، إلا إذا علم، إذا كان القاضي هو اللي بيتحرى.
الشعبي
قال يطلق كله لي، لأن هذا أمر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول إنهن يبقن كلهن، لأن الأصل بقاء النكاح ودية. والله ما أدري، هذا أمر مجهول. نعم.
من
تعلق به هو نفسه، تعلق به هو نفسه، أما هذا تعلق برجل آخر. فأنت الآن نقول إحدى هاتين الزوجتين لا تحب لك، وأما مثلا الثانية فإنه بين رجلين يختلف كل منهما عن الآخر. هنا نعم.
هذا هو الظاهر، ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته.
أنا أنه لو حلف نتسلع عندك أطفال حتى يا أخي المكبر الله يدي. لا أنا بس يضعبون أهلك بعيونك
في التعليقات على الحواشي.
إيه وعبد الرحمن رضي أمه بسلام المكبر بعد ناظر. على كل حال حتى لو يقين لو موجودة على أنه لو حلف ها؟ وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف. عندكم على أنه حلف، على أنه لو حلف لو إلى لو اللي عندي لو إيه صحيح. نعم.
ويدل
على أنه لو حلف.
وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك ويدل عليه تعليل أحمد
وقوع الطلاق
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال
وقوع
أنت طالق إن شاء الله بأن مشيئة الله لا تدرك. وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقه ما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية غير باطنة. وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع موته بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه. ولنا
هذا وافقك يا غانم الآن شيخ الإسلام أبطل القول ذاك. نعم تعليله قوي شيخ الإسلام. نعم كان في هذا نظر فيه بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية غير باطل ولا لا. وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق. نعم
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر. ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال
على كل حال أنت اللي عندك زائد لك نحطه واللي عندنا زائد لا تحطه. نعم
وقال أحب إلي أن لا أقول فيها شيئا وتوقف عنها.
طيب فصار الإمام أحمد رحمه الله يتوقف أحيانا في مثل هذه المسائل وأحيانا يسلك سبيل الاحتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة. قال أحدهما إن كان غرابا فأمتي حرة. وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي حرة. وفيها الوجهان المذكوران في الصلاة. وقياس أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن. فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقة منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه. وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن أحد لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح.
لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما، بل يجوز عندنا أن يكون لهما، فليس مما نحن فيه. القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا ومنها
واضح لي. هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ يجوز. رسول قال زوجتها بما معك من القرآن. هذا مما يبتغى بالمال، لأن التعليم عمل، تعليم عمل وجهد. نعم.
ما يشترط شيء. ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك.
لا ما هو شرط.
قال عندنا في المكاتب الأخير.
أي معلوم، لأن هذا أدنى شيء. هذا السبب من أنه أدنى شيء. طيب الآن أصدقها تعليم سورة الممتحنة، ثم بعد ذلك طلقها. قالت أعطنا الصدق. كم حطيت سيارة؟ وين هو؟ قال اقرأ الممتحنة. فقرأتها، قال هذا الصدق، هذا اللي بيني وبينك، إني علمت صورة الممتحنة وقد علمتيها. فقالت إني تعلمتها من غيرك. ها وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمها، لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت تخربط وقالت ما تعلمتها. ها هذه هي المشكلة. لكن هذه صدوق، قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمتها من غيرك. يقول المؤلف رحمه الله: فهل نقول إن الزوج برء من الصداق أو نقول لم يقرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله، خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها. أنا ما أنفق عليك، أنا لي 10 سنين عنده ما أمر أنفق عليك. يقول هو أبدا أنا أنفق عليها. وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر ها؟ الإنفاق، الظاهر الإنفاق. فالمذهب يغلبون الأصل، يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة، نفقة كل هذه المدة، لأن الأصل عدم الإنفاق. إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سنة؟ قالت ينقذ أهلي، يجيبوا لي طعام وشراب ولباس، وأنت كل يوم يقول لك وتقول لي هاي أنا بروح أتغدى بالمطعم وأنت سهل الله أمرك. ها؟ مو باب، أبواب كثيرة. المهم أن المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية. إذا قال وش ذنبك؟ إن نعم، لأن الأصل أنك ما أنفقت. أما شيخ الإسلام يقول هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، بل القول قول الزوج. هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم، يشتري الخبز، يدخل بعدها البيت وما عنده إلا زوجته، من يأكلها بساسة؟ نعم، من اللي بيأكله؟ فتح الزوجة. ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة، لكان في ذلك شر كثير. كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم، ها؟ تقول ما أنفق عليه. دينا. فالصواب أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الظاهر أقوى من الأصل، الظاهر هذا أقوى من الأصل. نعم نعم، ترى ما انتهت الوقت. أولا أباقي ها؟ نعم، إما يعوضها سورة أخرى بقدرها يعلمها بطريقة. إذا كانت رجعية فالأمر واضح لأن الرجعية حكم حكم الزوجات، وإذا كانت بائنة فإنه يستطيع علمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من حارمها ويعلمها. وقد مر علينا أنه إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. نعم. وذكرنا لهذا أمثلة مثل رجل مصلى ما عليه شماغ وأمامه واحد عليه شماغ وبيده شماغ، وهذا اللي مصلى يركض وراه يقول عطني شماغي، وذاك يقول مهو لك هذا بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. أيهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا. والسبب أن نقدم الظاهر لأن عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي، فالصواب أن هنا كما قال شيخ الإسلام نقدم الظاهر، وأن الظاهر أن هذا الرجل ينفق على زوجته وأنا نقبل دعواه. نعم.
كان دائما مصلح.
ها؟
كان دائما نرى مصلح هذا.
لا عاد إذا كان من 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 لابس الغطر مثلا ما يصير عندنا ظاهر هنا. نعم. ها؟ 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 يكفرنا؟ تكفرنا عشي؟ كيف؟ السلام. كيف أنكرت؟
يعني إن الزوجة.
إيه.
أنكرت
لها. إيه نعم ربما تنكرها. ربما تنكرها. ها؟ فيكون هذا خلاف الظاهر، ما يمكن ان الانسان عنده زوجة لمدة 10 سنوات او اكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة. نعم.
لو ادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع اثر غنمه، قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك.
نعم واضح دي؟ أقول هذا واضح. واحد عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثر الغنم، وقال صاحب الغنم أبدا هذه ما هي بغنمي، يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه، فماذا نصنع؟ ها؟ وش الأصل؟ يحال على السبب الظاهر، وهو أنه ما عندنا ما في قربنا إلا غنم هذا الرجل يحال عليه. والشيخ يقول انها من باب القيافة في الاموال، القيافة في الاموال شيخ الاسلام يعتبرها كالقيافة في الانساب، والمذهب لا يعتبرونها. والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالاثر، الاستدلال على الشيء بالاثر، مثل ما يعرف الان عند الناس اذا مثل واحد سرق يجيبون يسمونه المري، يسمونه المري، يجيبونه يناظر الأثر. بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه، إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه ما أحتاج أعرفه من يوم ألقاه. هنا أنا حدثني واحد من البلد هنا من هنيزة يقول إذا شفت رجل إنسان خلاص أطلعه من 1000 نفر كأنما رأيت وجهه. هنا هذه القيافة في المال. أما القيافة في النسب فهي ثابتة بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان المشركون يعيبونه يقول هذا ما هو ولد الهادي. وش قرضهم بذلك؟ إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم مجزز المدلجي ورآهما نائمين وعليهم عليهما رداء ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا تبرق أثر وجهه، وقال ألم تري إلى مجز المدلجي؟ دخل على ذي بن حارثة وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. والمذهب يعملون بقيافة في النسب، يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها أي بالقيافة في النسب وفي الأموال. نعم.
إذا هذا الرجل معروف بالتحفظ على
غنمه ما نعرف، ما عندنا غيره. نعم.
يعني كان يظهر من
إيه لأن الفراش أقوى.
هنا ما أخذ
إيه.
فكذبها ودعا ودعا أنه
ودع ودع.
نعم
صح. نبهرش. نعم. 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 ودع صح.
وادعى أنه أصابها وظهرت طيبا، فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر. فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب، ويتخرج فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة، ومنها
وهذا واضح. الوجه الآخر اللي يتخرج إنه ما يقبل قوله، احتمال أن تكون الثيوب البكارة زالت بغير جماع أو بجماع رجل آخر مثلا، ولكن الواجب إحالة السبب، إحالة الحكم على السبب. الله. نعم.
ومنها اللوث في القسامة. في القسامة ومسائله معروفة.
إيه. هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة، وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة، فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلت، ولا عندهم بينة. فنقول للذين ادعوا احلفوا 50 يمين على ان فلان هو اللي قاتل صاحبكم، فاذا حلفوا 50 يمينا وجب قتله، مع ان ما عندهم بينة، لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة، عداوة الظاهر. القسامة ما هي؟ القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وأصلها قصة عبد الله بن سهل. خرج هو عبد الرحمن بن سهل حويصة محيصة إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر، واليهود معروف عداوتهم للمسلمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقسامة. وكيفية القسامة إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل صاحبه، فإننا نقول هاتوا بينة، إذا لم يجدوا بينة نجري عليهم القسامة. كيف القسامة؟ نقول تحلفون 50 يمينا على أن الذي قتل صاحبكم هذا الرجل، 50 يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر. فإذا كانوا 3 كم على كل واحد من الأيمان؟ 16 يمين وشيء يجبر الكسر. والقسامة إذا حلف أولياء المقتول على عين القاتل فإنه يقتل، مع أنه ما في بينة، لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي أن هؤلاء الأعداء ربما يقومون بالقتل. فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا قلنا للمدعى عليهم يحلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا فإن الإمام إن لم يرضى أولياء المقتول بذلك بأيمان المدعى عليهم فإن الإمام يديه من بيت المال. القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعي، والأصل أن الأيمان في حق من؟ المدعى عليه. ثانيا أن الأيمان كررت فيها، والأصل يمين واحدة. الثالث أن أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه، ولا لا؟ لأنهم إن رأوا واضح، لكن قد لا يرون ذلك. ففيها ثلاثة في مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه. والجواب على ذلك أن نقول إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول. أما كون الأيمان فيها في جانب المدعي فلأن الأيمان ليست في جانب المدعى عليه دائما، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وليس عنده إلا شاهد واحد، نقول له احلف مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب من؟ ها؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي بمن؟ بالشاهد، فكانت اليمين في حقه. وعلى هذا فنقول إنما كانت الأيمان هنا في جانب المدعين لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء. طيب، وأما كونها تكرر فنقول هي أيضا على وفق الأصول، لأنه كلما قوي الشيء كررت فيه الأيمان. ومنه اللعان مثلا، اللعان كم الشهادة فيه؟ ها؟ تكرر خمس مرات، لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كررت فيه الأيمان. الثالث، قلت إن أهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا، يقول هذه أيضا لم تخالف الأصول، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز. ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا تبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية. ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية، فما دامت قد ثبتت بالسنة فإن ثبوتها بالسنة ثبوت بأصل شرعي، ثبوت بأصل شرعي. ولهذا أصح أقوال أهل العلم أن القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
القسامة يشهد
شاهد إيه؟ لا، هذه على مذهبنا ما في قسامة. إذا شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتل، أو يشهد شهدان على عداوة بينهما أو تأتي منه ونحو ذلك. المذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته، طيب إنها الدم اللي في السكين، قالت هو ذابح خروف. نعم ممكن هذا ولا ممكن عقلا ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل، إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة اللي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة تكون بين شخصين فقط يهدد أحدهم الآخر بالقتل، أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما أشبه ذلك، فلا يرون هذا من باب القسامة، أو يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم نعم ها؟ كيف تجرى القسامة على ثلاثة قتلى؟ نعم صحيح أنها تجرى على ثلاثة قتلى أو أكثر، كلما غلب على الظن وقوع القتل أجريت القسامة. ها؟ نعم إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب، وإذا كان الورثة كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون، والمسألة فيها أقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها. نعم
طيب عداوة خاصة أقوى من العداوة يعني
عداوة نعم هي بس هم يقول لأنها غير ظاهرة، يعني ما بانت الناس عداوته، وكل يدعي يقول هذا عدو صاحبي.
طيب لو يشهد عليه عداوة غير
المذهب يعني حتى لو ثبت أنه معاد الله فهو ما تجرى القسامة. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قاعدة 14: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم.
14 ما فيها تاء عندكم؟ 14 تاء ها؟ اللي عندي اللي عنده ما حاجة، أنا عندي 14 حطه تاء. نعم
إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور، إحداها إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه.
إذا وجد
اثنان منيا في الأمان فيه، أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان، إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما.
طيب هذا واضح، فهمين هذا؟ وجد الآن سبب إيجاب أو تحريم. اللي وجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل، كله سمع صوت ريح خرجت أو شم ريحا ولكنهما لم يعلما هل هو من زيد أو من عمرو، هل يلزمهما أن يتوضأ أو لا يلزم واحدا منهما أن يتوضأ؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما، لأننا علمنا يقينا أن أحدهما فسد وضوء وتعذر تعيينه، فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء، وهذا أقيس. والقول الثاني أننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء، لأن كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة شاك في الحدث، والأصل بقاء الطهارة، لكنه لا يصح أن يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. طبعاً لهذا لا يصح أن يجتمع في طهارة في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما، يعني لو أراد أن يصلي جماعة فإنه لا يصح أن يصلي جماعة. السبب لأنه في هذه الحال نتيقن أن أحدهما صلاته باطلة، إما الإمام وإما المأموم، إما الإمام وإما المأموم. طيب فإن كان معهما واحد الواحد إن كان هو الإمام واضح أن تصح، لكن في هذه الحال إذا كان الإمام الثالث هو التقدم فإنهما لا يصليان خلفه. لماذا؟ أقول لماذا لا يصليان خلفه؟ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائما منفردا وحده خلف الإمام. إذن أين يصليان؟ يصليان إلى جنبه، على يمينه وعلى يساره، ولا على يمينه؟ لا، على يمينه أحسن، لأنه ربما يكون اللي على يساره هو الذي انتقض وضوءه. نعم، بالعكس، ربما يكون اللي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، يكون قد صف على يساره مع خلو يمينه، إذا نقول صير على اليمين. لكن الأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعا بالوضوء. وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه أثر مني ولم يعلم هل هو من الأول أو من الثاني، فأحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه، فهل نلزمهما جميعا بالغسل أو لا نلزم واحدا منهما؟ طيب ما رأيكم لو أن أحدا قال نلزم أحدهما بالقرعة؟ ما يصح، لأن القرعة ما تدخل في العبادات، ما يصح. ولا كان نقول نقرأ بينكم واللي تسقط عليها القرعة هو الذي يلزمه الغسل، لكن هذا لا، ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذول. نعم، ما يصير أنا من ثوب واحد، كيف ما يصير؟ نام بواحد في الصباح وواحد في القيلولة، ولما كان في بعد الظهر وجدوا فيه أثر المني. يمكن يعني ظنيت أنهم ينامون في ثوب واحد جميع. إلا إيه نعم، لكن الأصل أن المذهب إنهما اجتمع عليه أكثر الأصحاب. نعم.
الصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وغاب ولم يعلم ما هو. ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما.
ما قال القاضي،
أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب.
يخرج لا عندنا أحسن حتى أحسن.
وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد. وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال له الآخر أحسدنا امراته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم. قال الشعبي حنتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وحكي له قول الحارثي
لا الحارث لكن هم الحارث ما هم بيحطون فيها ألف من القائدة القديمة. نعم.
وحكي له قول الحارث أدينتهما
أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل
وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. فقال أحمد هذا شيء لا يدرك. ألقاهما في التهلكة فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق
بهما
لوقوع الطلاق بهما أو منهما.
لا عندي بهما.
أنا عندي بهما.
بهما لا بهما خطأ. هنا صحيح بهما حتى اللي عندي أنا بهما ما دعني مصحح ولا لا وقع بها الطلاق لا وقع فيها بها لا لا فيهما المرأتين فيهما المرأتين. طيب إذا المسألة صار فيها ثلاث أقوال. شوف الآن قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق. وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق. الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب حداهم إذن طلق زوجته ما ندري أيه. فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والأصل بقاء نكاحه وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان. وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالق وإن لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق. وذهب الطائر ولا ندري ما هو فإنه تخرج إحداهما بقرعة. ولكن هذا القياس فيه نظر لأنه إذا كان زوجتان فإنهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى امرأتين. أما إذا كان من رجلين فإنه لا يقاس بما إذا كان من رجل واحد. القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا لأن هذا هو الأحوط. فنقول كلاكم امرأته طالق ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكم المراجعة. عرفتم الآن؟ طيب قول الشعبي يعني شوف المسائل يعني هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعين. الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال الثاني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. قال الآخر نعم موافق أحسدنا امرأته طالق ثلاثة. طيب أيهما الأحسد؟ ما ندري هذه مسألة خفية فماذا نصنع؟ يقول المؤلف ان الامام احمد حكي له قول الشعبي: خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا. وحكي له قول الحارث: ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتما اعلم بما حلفتما عليه. وش معنى ادينهما؟ يعني اجعل الامر موكولا الى دينهما واقول هذا شيء بينك وبين الله، لينظر احدكما ايه احسد، هو او اخوه. فاذا علمت انك انت احسد منه فامرأتك هي اللي تطلب، واذا علمت انه احسد منك وعلمه ذلك ايضا فامرأته هي التي تطلب. ها؟ الامام احمد اشكال رحمه الله قال احمد: هذا شيء لا يدرك. هذا شيء لا يدرك، كيف نزن الاحسد من غير الاحسد؟ نعم، ما ندري، لان الحسد محله قلب، ما ندري ايهما احسد. ولهذا قال: القاهما في التهلكه. فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم. يعني معناه أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن، وهو أن زوجته لم تطلب، فيبني عليه لأنه تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم. إيه؟ كيف؟ الصحيح أنه ما يطلق واحد منه، لأن كله ما ثبت ولا حاجة للقرعة. لا هو قصوى التعليق، قصوى التعليق، سواء قلنا قصوى التعليق أو قلنا أن قصته اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قصد التعليق. ها؟
يظهر حسده
أكثر من ضرورة حسده. إيه؟ ربما أنه يظهر، لكن والله بعيد. كم يتزفت؟ إيه؟ صحيح، يمكن بعض الناس، نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا، ما يحسد إلا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد إلا شخصا معينا، وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لحد نبت، لكن ما ندري الحقيقة حسدنا. كل واحد منهم هو مقرر أنه هو الأحسن.
أين هم؟
إيه؟
يعني غير، يعني الناس اللي
برا ما يلزم. الظاهر أن نقول في هذا الحال ما قال الشعبي، إلا إذا علم، إذا كان القاضي هو اللي بيتحرى. يطلق كله لي، لأن هذا أمر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول إنهن يبقون كلهن، لأن الأصل بقاء النكاح ودية. والله ما أدري، هذا أمر مجهول. نعم.
من
تعلق به هو نفسه، تعلق به هو نفسه، أما هذا تعلق برجل آخر. فأنت الآن نقول إحدى هاتين الزوجتين لا تحب لك، وأما مثلا الثانية فإنه بين رجلين يختلف كل منهما عن الآخر. هنا نعم.
هذا هو الظاهر، ذكره الشيخ تقي الدين وقال: هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته.
أنا أنه لو حلف نتسلع عندك عبد الرحمن حتى يا أخي المكبر الله يدي. لا أنا بس يضعبون أهلك بعيونك.
التعليقات
عن الحواشي وعبد الرحمن رضي أمه بستان المكبر بعد ناظر. على كل حال حتى لو يقين لو موجودة على أنه لو حلف، ها؟ وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف عندكم على أنه حلف على أنه لو حلف لو اللي عندي لو إيه صحيح نعم
ويدل
على أنه لو حلف
وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك ويدل عليه تعليل أحمد تعليل أحمد
وقوع الطلاق
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع
أحمد
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال
وقوع
ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال أنت طالق إن شاء الله بأن مشيئة الله لا تدرك وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقه ما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية غير باطنة وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع موته بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه ولنا
هذا وافقك يا غانم وافقك الآن شيخ الإسلام أبطل القول لك نعم تعليله قوي شيخ الإسلام نعم كان في هذا نظر فيه بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية غير باطل ولا لا وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق نعم
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال
آخر
ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال وقال أحب إلي ألا أقول فيها شيئا وتوقف عنها
طيب فصار الإمام أحمد رحمه الله يتوقف أحيانا في مثل هذه المسائل وأحيانا يسلك سبيل الاحتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا
السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة قال أحدهما إن كان غرابا فأمتي حرة وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي حرة وفيها الوجهان المذكوران في الصلاة وقياس المذكور قيامنا أن يكف كل واحد عن وطئ أمته حتى يتيقن فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقد عين المعتقد منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن أحد لأن
بالفاء
لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما وليس من هذه القاعدة إذا وضع
وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر فإنه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح لأنه لم يتعين أن يكون الولد لواحد منهما بل يجوز عندنا أن يكون لهما فليس مما نحن فيه. القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا